بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في دروس التجويد، سلسلة دروس التجويد والقرآن، وهذه هي الدورة الأولى بإذن الله عز وجل، وهي تختص في شرح منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن، وهي للعلامة سليمان الجمزوري رحمه الله. وبداية، لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل نورا وهدى للناس، وفضل القرآن الكريم فضله عظيم وثوابه جزيل، فقراءة حرف واحد من القرآن بعشر حسنات، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل معلم القرآن ومتعلم القرآن كذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعندما سئل الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي التابعي رحمه الله عن سبب مجلسه وما الذي أجلسه في هذا المجلس، في مجلس الكوفة، في مسجد الكوفة، عندما كان يقرأ القرآن وقد مر عليه أكثر من 40 وقيل من 70 سنة وهو يقرأ القرآن، قال: حديث سمعته من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الذي أجلسني مجلسي هذا. وفضل القرآن فضله عظيم كما بينا، وثوابه جزيل، وأنزله الله عز وجل كذلك للاتباع وللتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعتنى العلماء والأمة الإسلامية قديما وحديثا بكتاب ربها جل وعلا، كيف لا، وهو مصدر النور والإيمان والخير في الدنيا والآخرة. فقد اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان، اعتنوا بالقرآن الكريم تعلما وتعليما وتدبرا وفقها. ف يعني من جملة ما أوصلوه لنا تواتر القرآن الكريم، ولا شك في ذلك أن هذا القرآن الكريم جاءنا بطريق متواتر إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونقله لنا العدول من غير زيادة ولا نقصان، لأن هذا القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله عز وجل من الزيادة والنقصان. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل للقرآن العظيم حفظه في الصدور، وكذلك كتابته في السطور، فحفظ هذا القرآن جاء جملة كبيرة من الصحابة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنوا به رجالا ونساء كبارا وصغارا، وهكذا نقلوه إلى التابعين، والتابعين نقلوه إلى من بعدهم، إلى أن وصلنا غضبا طريا كما أنزل. كما هو معلوم أن هذا المجلس هو المجلس الأول في شرح منظومة تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. ولا شك أن لكل علم من العلوم الشرعية فضل عظيم، وذلك أن العلم الشرعي هو طريق من طرق الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأشرف هذه العلوم علم الكتاب والسنة، فمن تعلم علم الكتاب والسنة فهو بإذن الله عز وجل يعني على خير، ويسأل الله عز وجل أن يسلك به يعني سبيل المؤمنين وطريق الجنة. مبادئ كل علم، ذكر أهل العلم أن لكل علم مبادئ، وجمعها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. فإذا جئنا نبين هذه المبادئ العشرة ونطبقها على هذا الفن وهو فن التجويد، فعندنا إن مبادئ كل علم عشرة: الحد، أي التعريف، تعريف علم التجويد. فعلم التجويد لغة التحسين، تقول: جودت الشيء تجويدا، أي حسنته يعني تحسينا. وكذلك من معانيه الإتقان في اللغة: أتقنت الشيء إتقانا، جودت الشيء أي أتقنته إتقانا. وفي الاصطلاح علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، ويبحث في هذه الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها. وفي هذا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في التجويد، قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فبين بأن معرفة هذا العلم لا بد أن يكون بإعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة أو الصفات التي تعرض له. فهذا هو معنى علم التجويد في اللغة والاصطلاح. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع. موضوعه كما تبين من تعريف أنه يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إجادة لفظها واستقامة كلمتها. وإن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. ثمرة هذا العلم كما هو معروف من التعريف أو التعريف الاصطلاحي ضبط هذه الكلمات القرآنية وحسن أدائها، لأن في إعطاء الحروف حقها ومستحقها إعانة للقارئ على تدبر كلام الله عز وجل وحسن فهمه. فإن الذي يقرأ القرآن بقراءة معوجة أو بقراءة يعني ليس فيها إعراب وليس فيها تصحيح للحروف، فإنه لا يستطيع أن يتدبر كلام الله عز وجل تدبرا صحيحا. وثمرة هذا العلم كذلك توصل كذلك يعني إلى إتقان هذه الكلمات القرآنية التي نقلت إلينا بالتواتر. فلا يمكن أن يقرأ القرآن إلا عن طريق التواتر أو عن طريق التلقي الذي جاء به يعني تواتر القرآن الكريم. ونسبة هذا العلم منسوبة إلى يعني العلوم الشرعية، ولا شك في هذا لشدة تعلقه بأشرف معلوم وهو كلام الله عز وجل. فعلم التجويد يعني له صلة وثيقة بكلام الله عز وجل، وعندما يطلق التجويد لا ينصرف الذهن إلا إلى تجويد القرآن، عندما يقال التجويد فإنه ينصرف الذهن إلى تجويد القرآن الكريم. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. فضل القرآن فضل هذا العلم لا شك كما بينا أنه يعني في فضل كتاب الله كلام الله عز وجل، ونسبة وفضله والواضع والحكم والواضع. واضع هذا العلم قالوا أئمة القراءة هم من وضعوا هذا العلم، لكن الصحيح في ذلك أن هذا العلم وأساسه يعني جاءنا عن طريق الوحي، فالواضع له الوحي، جاءنا عن طريق الوحي، فالكلمات القرآنية لا نستطيع قراءتها إلا من طريق الوحي كما بينا في سورة الشعراء الآية التي قرأتها في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذه هي سلسلة الإسناد الأول للقرآن الكريم، أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. أما تسمية هذه الأمور من المصطلحات التي ستمر بنا بإذن الله عز وجل في هذه المنظومة، هذه وضعها أئمة القراءة رحمه الله، وضعها أئمة القراءة. والحكم الاستمداد وحكم الشارع، حكمه ما حكم التجويد؟ لا شك كما بينا في فضل القرآن الكريم وحسن إجادته وتلاوته، يتبين عندنا هنا حكم التجويد وحكم القراءة بالتجويد. لا شك أن تجويد القرآن الكريم وحسن تلاوته من الأمور المهمة التي يحتاجها يعني المسلم سواء كان طالب علم أو غير ذلك. فقراءة القرآن الكريم قراءة سليمة، قراءة سديدة، قراءة صحيحة، هذه لابد منها لكل مسلم ومسلمة، أن يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم قراءة أعجمية، لأن القرآن الكريم كلام عربي، كلام عربي، قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم بالأعجمية، لا يجوز له أن يقرأ القرآن بالأعجمية، كذلك لا يجوز له أن يقرأ القرآن بالمعنى، ويقول قال الله عز وجل ويقرأ القرآن بالمعنى، فلا بد أن يقرأ القرآن بلفظه كما أنزله الله عز وجل. وهذا الأمر يعني واضح. فعندما يأتي الإنسان ويقرأ القرآن بالأعجمية فهذا يسمى في عرف القراءة لحنا، يعني خطأ، من ألفاظ أو من معاني اللحن الخطأ والميل عن الصواب. فمن قرأ قراءة أعجمية فقد لحن في قراءة القرآن وأخرج يعني القراءة يعني عن مسارها الصحيح، فصار لحنا، ولتعرفنهم في لحن القول، صار لحنا في القراءة. ويتبين من ذلك أن يعني اللحن، هناك لحن ظاهر واضح في القراءة يغير الإعراب ويغير المعنى، فهذا لا يجوز مطلقا على الإنسان أن يتعمده في كلام الله عز وجل، لا يجوز الإنسان أن يتعمده في قراءة كلام الله عز وجل. وكذلك هناك ما يتعلق باللحن الآخر وهو اللحن الخفي كما يسمى، وهو ما يتعلق بعرف القراءة والأحكام المتعلقة بالقراءة، وهذا ما يختص به يعني العارفون أو العالمون في هذا الفن. فقد يعني يقرأ الإنسان عند أي إنسان عامي أو عادي لا يعرف أحكام التلاوة، فربما يعني يخل ببعض الأحكام المتعلقة يعني بالتجويد التي لا تخرج القرآن عن صورته لكن تخل بعرف القراءة، فربما لا يعرف هذا اللحن وهذا الخطأ، لكن عندما يقرأ أو يسمعه يقرأ أمام إنسان عالم بالقراءة ويسمعه فإنه سيرده ويصحح له تلاوته، وهذا ما سيتبين معنا بإذن الله عز وجل في ذكر أمثلة الأحكام. تبين لنا حكم التجويد وأن التجويد واجب على من أراد أن يقرأ القرآن الكريم ويقيم حروفه، كما بين الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر قال: كما أن الأمة، ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بإقامة حدود القرآن كذلك هم متعبدون بإقامة حروفه على الطريقة التي وصلتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رحمه الله، ولا شك في ذلك. والكلام هذا لم يأتي من فراغ، الإمام ابن الجزري رحمه الله توفي في سنة 833، لكن هذا الكلام ومعناه سبقه به غيره من الأئمة، فمنهم الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله وهو قد توفي في سنة 444 للهجرة، فقد تكلم عن يعني أهل عصره ووجدهم يعني وجد أهل عصره في ذاك الوقت يلحنون في القراءة ولا يهتمون بإقامة حروف القرآن ولا يجودونه، وقد ذكر ذلك في كتابه التحديد في الإتقان والتجويد، وبين أن هذا كان في أهل عصره في 444، فماذا لو رأى أهل زماننا والله المستعان. قارئ القرآن لا يخلو من أجر، الذي يقرأ القرآن لا يخلو من أجر، إما أن يكون مع السفرة الكرام البررة، وإما أن يكون له يعني أجران كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وليس معنى أن الذي يعني يشق عليه القرآن ويكابد تلاوته أفضل من الذي يكون ماهرا بالتلاوة أبدا، فالماهر في القرآن هو مع السفر الكرام البررة، وهذا الذي يشق عليه يعني قراءة القرآن فهو له أجران: أجر المشقة كما بين أهل العلم وأجر التلاوة. فقارئ القرآن لا يخلو من الأجر، قارئ القرآن لا يخلو من الأجر، لكن لا بد أثناء قراءته من إقامة الحروف إقامة صحيحة وإعراب القرآن إعرابا صحيحا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والحكم الاستمداد. الاستمداد مستمد هذا العلم، علم التجويد، من الكتاب المطهر ومن السنة الشريفة، وكذلك بما يعني تواتر ونقل إلينا بطريق متواتر صحيح في كيفية لفظ أو قراءة الكلمات القرآنية. بالنسبة أيها الأخوة لهذه الدورة، بإذن الله عز وجل يعني سنستعرض المنظومة كاملة، ويعني بالنسبة لشروطها من أراد يعني حفظ النظم وهذا أفضل، وتسميع النظم بالنسبة للإخوة، فالمجال إن شاء الله سيكون مفتوحا في آخر يوم إذا كان العدد يعني يسع والوقت يسع كذلك لتسميع في آخر يوم في الدورة بإذن الله عز وجل، فسنسمع المنظومة من الجميع واحدا واحدا، وإذا كان يعني الوقت سيضيق ربما يعني نضرب موعدا آخر بإذن الله عز وجل ويكون فيه تسميع النظم وثم الإجازة فيه بالإسناد المتصل إلى الناظم رحمه الله، وسيكون أيضا اختبار تحريري في المنظومة بعد نهاية الدورة، يعني نرى التفاعل في مو بس أنا اللي راح أتكلم كذلك أنتم ستجيبون يعني بإذن الله عز وجل يعني عن أسئلة المنظومة. بالنسبة للنظم نبدأ بإذن الله عز وجل بتعريف الناظم. والناظم رحمه الله هو سليمان بن حسين بن محمد بن شلبي الجمزوري المصري رحمه الله تعالى، من أهل مصر من منطقة جمزور، وولد رحمه الله في سنة 1164 للهجرة، وولد بمنطقة طنطا، وطنطا معروفة في مصر. والمؤلف الناظم رحمه الله تفقه على شيوخ كثيرين، من أشهرهم نور الدين الميهي الذي ذكره صراحة في نظمه، ومجاهد الأحمدي، وكان مذهبه في الفقه شافعي المذهب. وأما عن عقيدته فيقولون في عقيدته أنه كان يعني منتحلا لطريقة صوفية، ولكن يعني لا أدري ما يعني مصدر هذه المعلومة، لكن يقال أنه كان متبعا يعني أو يعني متبعا لطريقة صوفية، نسأل الله عز وجل أن يعفو يعني عنه. بالنسبة للمنظومة هذه، منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، هكذا هو سماها رحمه الله، وما يدل على ذلك تصريحه في نظمه كما سيأتي. تصريحه في نظمه قال: سميته بتحفة الأطفال. وكذلك نسبة هذه المنظومة إلى هذا الناظم صحيحة بلا شك، كونه يعني ذكر اسمه فيها صراحة عندما بدأ، يقال: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، فذكر اسمه فيها صراحة فلا شك أنها له. وكذلك كتابه يعني شرح التحفة المسمى بفتح الأقفال دليل أيضا آخر على نسبة المنظومة له. أبيات المنظومة، هذه المنظومة في 61 بيتا، وكما ذكر كذلك هو رحمه الله أبياته أو أبياتها ند بدا لذنها، كما ذكر في نهاية المنظومة أن عدد أبياتها 61 بيتا. وكذلك بالنسبة لتاريخ هذا النظم، هو بيّن كذلك رحمه الله أنه نظمها في عام 1198، قال رحمه الله: تاريخه أو تاريخها بشرى لمن يتقنها. وسيأتي الكلام على حساب الجمل بإذن الله عز وجل في نهاية النظم. أما طريقته فيها رحمه الله فقد ذكر فيها الأصول يعني علم التجويد للمبتدئين، وهي في النون والتنوين والمدود، وفعلا اقتصر على هذه الأمور وما يتعلق بها من أحكام رحمه الله تعالى. بالنسبة لإسناد التحفة فإسنادها يعني متصل إلى الناظم رحمه الله، وفقد رواها عنه تلميذه أبو نصر الهوريني رحمه الله، المتوفى عام 1291. والناظم يقولون كان حيا يعني عام 1213، عام 1213. والنظم تقريبا بيننا وبينه من تأليف المنظومة إلى يومنا هذا 237 سنة. والناظم رحمه الله كذلك من علماء القرن، يعتبر من علماء القرن 12. مميزات هذا النظم بالنسبة لمميزات هذا النظم واضحة من يعني بابه، أن هذا النظم سهل وكذلك واضح المعاني ومختصر مع أصالة فائدته، مع أصالة فائدته حيث قعد يعني هذه الأمور المهمة في علم التجويد التي يحتاجها المبتدئون في هذا الفن. وكذلك هذا النظم هو لعالم معروف يعني قدمه راسخة في علم التجويد والقراءات، في علم التجويد والقراءات، فقد ألف منظومة تحفة الأطفال وشرحها على في التجويد، وكذلك ألف يعني كتابا في تحريرات الشاطبية الفتح الرحماني بتحرير شرح كنز الأماني بتحرير حرز الأماني، ويعني كفى به كتابا لعالم جليل، فهو يعني كتاب بتحريرات الشاطبية في القراءات السبع. فالناظم عالم معروف يعني له قدمه الراسخة في هذا العلم. كذلك من مميزات هذا النظم اهتمام العلماء بهذا النظم، فأول من اهتم بهذا النظم ابن شيخه النور الميهي، وهو محمد الميهي ابن شيخه، فقد شرح هذه المنظومة في عصره. محمد الميهي رحمه الله شرح منظومة سليمان الجمزوري وهو حي، بل من العجيب أن سليمان الجمزوري رحمه الله يعني عمل شرحه فتح الأقفال كأنه حاشية على شرح ابن شيخه، فسمه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، وبين في مقدمة يعني شرحه على التحفة أن الأصل في هذا هو شرح ابن شيخه، هو الناظم والشارح الأول لها ابن شيخه محمد الميهي، وكذلك يعني شرح شرحا طيبا وبين مراد الناظم، وكذلك الناظم رحمه الله شرحها. وللمنظومة كذلك عدة شروح واهتم العلماء بها من بداية نظمه رحمه الله إلى يومنا هذا اهتماما بالغا، يعني قاموا بشرحها والتعليقات عليها والشروح عليها كثيرة، وكذلك يعني الحفظ حفظها كثير من الطلبة يعني من بداية نظمه رحمه الله إلى يومنا هذا، والناس يعني يتداولون هذه المنظومة. بالنسبة لطبعات المنظومة، فأجود طبعتين للمنظومة هي التي بين أيديكم، هي طبعة أخونا الأستاذ محمد بن فلاح العزيزي المطيري جزاه الله خيرا، فقد يعني قام بإحكام تحقيق هاتين المنظومتين، وسمى أيضا يعني تحقيقه الإحكام في ضبط المقدمة الجزرية وتحفة الأطفال، النسخة الكبيرة هذه مكتوب عليها الإحكام، وفعلا جزاه الله خيرا قد أحكم تحقيقها إحكاما، ويعني قدم وقرر له عدد من الشيوخ المشهورين في الإقراء. والنسخة الثانية هي نسخة شيخنا الدكتور أيمن بن أحمد سعيد المقرئ المصري المقرئ الأثري مقرئ القراءات العشر في المسجد النبوي الشريف، فقد حقق هاتين المنظومتين وعلق عليهما بطبعة أيضا جيدة، وهاتين يعني المنظومة هاتين الطبعتين أفضل يعني طبعتين للمنظومتين، وما سواهما يعني سبحان الله لا تخلو من خطأ في الضبط ويعني ضبط المنظومتين. بالنسبة لمن يؤلف، كما يقولون كل من ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف، ويعني الناظم رحمه الله عندما نذكر مآخذ مثلا على النظم أو نذكر يعني بعض التقصير في بعض الجوانب، فلا يعني هذا أننا يعني ننتقص هذا العالم أو يعني نطعن فيه. كل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد، وإذا كان هناك يعني خطأ أو يعني جانب الصواب في أمور فيبين، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة، لكن يعني بحدود الأدب وحسن التعامل يعني مع هذا الإمام، خصوصا أن هؤلاء الأئمة قد توفوا وأفضوا إلى يعني ما قدموا رحمهم الله تعالى. فذكر المآخذ لا ينقص يعني من قدر العلماء شيئا، يكفي أنهم وصلوا لنا هذا العلم وأتقنوه وبلغوه، والإنسان يكون منصفا حتى يعني إن كان هناك مخالفة فيكون الإنسان يعني منصفا في هذه الأمور. هناك بعض المآخذ على هذه المنظومة، وذكروا منها عدم ذكره رحمه الله لأبواب مهمة جدا في علم التجويد، حيث اقتصر رحمه الله فقط على هذه الأمور التي ذكرها في بداية النظم كما سيأتي، ولم يذكر مثلا مخارج الحروف ولا صفات الحروف، كذلك الأحكام الكثيرة المهمة المتعلقة بالتلاوة خصوصا كآداب الاستعاذة وأحكامها والبسملة وغيرها، وكذلك ما يتعلق من باب الوقف والابتداء، وهو باب مهم جدا يعني لا يستغني عنه قارئ القرآن، فكما أنه يجود الحروف لا بد له من معرفة الوقوف، كما جاء في أثر يروى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن التجويد عندما قال في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فقيل سئل رضي الله عنه عن التجويد فقال هو ترتيل أو تجويد الحروف، سئل عن الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لكن هذا الأثر يعني ذكره الإمام ابن الجزري في النشر بغير إسناد، ولا يثبت يعني عن علي رضي الله عنه، ومعناه صحيح. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما يعني وضع نظمه المقدمة التي هي الجزرية، ونسأل الله عز وجل أن يكون هناك مجلس آخر لعرض هذه المنظومة، بيّن قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، لا بد من معرفة الوقوف. لماذا؟ لأن معرفة الوقوف يتبين فيها فهم مراد الله عز وجل، والإنسان يعني عندما يقرأ ويقف في الوقوف الواضحة يتبين له يعني معنى الآية، أما أن يخلط القرآن كله ببعضه أو يقف وقوفا ربما لا تصح أو وقوفا ربما أنها إيش تغير المعنى، فيعني هذا من الأمور التي يعني لا تنبغي. كذلك من الأمور يعني التي أخذت عن الناظم عدم ذكره لمثلا باب المتباعدين كما يطرق في التجويد وأنواعه، وكذلك الأحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين المطلق لم يذكره، اقتصر على بعض الأحكام كما سيأتي في أبيات المنظومة. هذا يعني تقديم مختصر لهذه المنظومة وما يترتب يعني عليها من أحكام. الناظم رحمه الله بدأ منظومته بقوله يقول راجي رحمة الغفور. بإذن الله عز وجل سأقرأ المنظومة المراد يعني التعليق عليها الآن كاملة، ثم نشرع في شرح الأبيات بالتفصيل. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من الناظم، البسملة من الناظم حيث أثبتها في منظومته وكذلك أثبتها في شرحه في فتح الأقفال. وتفتحون صفحة 163 من عنده الإحكام تحقيق محمد فلاح، قال الناظم رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. هذا مقدمة النظم، ذكر المؤلف رحمه الله الناظم رحمه الله في هذه المنظومة في البداية 5 أبيات مقدمة لمنظومته وما تحتوي عليه من أحكام التجويد. وبما أن يعني هذا النظم كما قال سميته بتحفة الأطفال، فهو يعني للمبتدئين كما ذكر في فن التجويد، هو للمبتدئين في فن التجويد. يقول راجي رحمة الغفور، يقول ففعل مضارع، والفعل المضارع يدل على إيش؟ يدل على ماذا؟ على الاستمرار. وبعضهم يقول يعني لعل من يعني سر توفيق الله عز وجل أنت وزع ما تحطها عندي يعني. أيوة. من سر توفيق الله عز وجل للناظم، ويعني أن كتب الله عز وجل له القبول في هذه المنظومة ووصولها يعني إلينا وانتشارها، عندما قال يقول، ويقول هنا الفعل المضارع يدل على يعني الاستمرار، هذا يعني لطيفة يذكرها بعض الفضلاء. يقول راجي رحمة الغفور، راجي مؤمن رحمة الله عز وجل، و كلنا يرجو رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكلنا يرجو رحمة الله عز وجل، فهنا يقول يصف نفسه بأنه راجي رحمة الغفور، والغفور اسم من أسماء الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة. دليل من الكتاب لا الغفور، في القرآن الغفور ربك الغفور ذو الرحمة، نعم، وهو الغفور الودود. يقول راجي رحمة الغفور، وهنا رحمة، كلمة رحمة تقرأ بالجر، لابد أن تقرأ بالجر على الإضافة، يقول راجي رحمتي، ولا يصح قراءتها بالفتح أو على النصب، لأن راجي مضاف وهي مثبتة الياء كما هي موجودة عندكم في النسخ، راجي مثبتة الياء، لكن إذا قرأتها راج بالتنوين فيجوز لك أن تنصب رحمة، لأن هنا راج سيكون اسم فاعل، واسم الفاعل إذا كان منونا فإنه يعمل عمل الفعل، فتكون راج رحمة ربه أو رحمة الغفور، لكن في النظم هنا لا يصح، لا تنوين راج، لأنها لم ناظم لم ينظمها بالتنوين، وكذلك لا يصح أن ننصب رحمة، واضح؟ فنقول يقول راجي رحمتي الغفور، رحمتي الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الناظم رحمه الله صرح باسمه هنا بأنه هو سليمان الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد، الألف واللام في الحمد يقولون هي للاستغراق، استغراق يعني جميع المحامد لله عز وجل، جميع المحامد لله عز وجل. ومعنى الحمد هو الثناء على الله عز وجل بذكر أو الثناء على المحمود بذكر أوصاف يعني الحمد والثناء عليه مع المحبة والتعظيم. والحمد هذا هكذا بهذا اللفظ لا يصح إلا لله، لا يطلق إلا على الله عز وجل، فنقول الحمد لله الحمد لله وهكذا، ولا يجوز إطلاقها على المخلوق، لكن المخلوق يثنى عليه مثلا، لكن أن يقول الحمد لفلان فهكذا يعني بهذه الصيغة لا يجوز إطلاقها إلا على الله. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الناظم رحمه الله يعني استفتح منظومته بالحمد لله عز وجل اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث كتبا إلى الناس يبدأها بالحمد لله أو بالبسملة وهكذا. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المشروعة الفاضلة التي يعني يجب على الإنسان الإكثار منها، فأن الله عز وجل قد أمر يا عباده بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله أي الثناء عليه عند الملائكة، والصلاة من الناس هي الدعاء له عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل أن يصلي وأن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مصليا على محمد وآله، وآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه، ويدخل في ذلك أصحابه وزوجاته عليه الصلاة والسلام. فآل الإنسان آل فلان لا شك أن من أولى الناس دخولا أهل بيته، أهل بيته وأزواجه وذريته، فهؤلاء كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلا أي ومن اتبع هؤلاء، فقال وبعد هذا النظم للمريد. وبعد كلمة بعد، أما بعد أو وبعد أو ثم أما بعد، هذه يذكرونها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب في علم البلاغة، من الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فتقول أما بعد، وهي واردة في السنة، هي واردة في السنة كما في خطبة الحاجة قال النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. هذا النظم للمريد، النظم بين أن هذه منظومة، وهذا النظم رجز من بحر الرجز، وبحر الرجز كما يقولون هو من أسهل يعني البحور، وتفعيلات هذا البحر على هذه المنظومة مستفعل 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 هكذا، يقولون في أبحر الأرجاز بحر يسهل، في أبحر الأرجاز بحر يسهل، وهذا البحر يعني بحر الرجز نظمت فيه المنظومات العلمية الكثيرة، وهو بحر يعني سهل لمن أراد أن ينظم يعني شيئا، لذلك بعض أهل العلم قال يسمونه يعني حمار الشعر، كل من جاء ركبه، سهل يعني من سهولته ويعني وضوح يعني نظمه يسمونه هكذا. وبعد هذا النظم للمريد، للمريد يعني للطالب الذي يضرب هذا الفن، فن التجويد، في النون أي هذا النظم نظمته أو ألفته في أحكام النون والتنوين وكذلك المدود. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال، الناظم بين هنا صراحة أنه سمى نظمه بتحفة الأطفال، سماه تحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال. والأطفال جمع طفل، هل ورد كلمة الأطفال في القرآن؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، نعم، الأطفال جمع طفل، والطفل هو الذي لم يبلغ الحلم، لذلك قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وقال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو يخرجكم طفلا. فهنا مراده بتحفة الأطفال ليس فقط الأطفال يعني صغار السن أو الناس يعني الذين لم يبلغوا، يعني ما يدرس هذه المنظومة إلا صغير السن أو الذي لم يبلغ، لا، مراده الأطفال هنا بمعنى المبتدئ، المبتدئ تعلم هذا الفن، فسمها كذا، سميته بتحفة الأطفال عن المبتدئ بتعلم هذا الفن. والناظم رحمه الله عندما كان يشرح هذه المنظومة ذكر عند قوله سميته بتحفة الأطفال قال عند أي المبتدئين في تعلم يعني أبجديات هذا الفن، وممن هم مثلي، قال الناظم ممن هم مثلي، وهذا يدل على تواضعه وحسن أدبه رحمه الله. أخذها أي هذه الأحكام، أحكام التجويد، أخذها عن شيخه الميهي، عن شيخنا الميهي ذي الكمال، وفي هذا أدب الناظم رحمه الله مع شيخه حيث وصفه بأنه شيخه، قال عن شيخنا الميهي اسمه الشيخ نور الدين علي الميهي، ويقولون الميه هذه منطقة أو بلدة يعني قريبة من المنوفية أظن، أيوة قريبة من المنوفية، جمزور كذلك قريبة من المنوفية نفسها، نعم، لا هو ولد في طنطا، نعم هو ولد في طنطا، لكن الجمزوري نسبة إلى وقريبة بلدة قريبة من المنوفية اسمها جمزور، نعم جزاك الله. كذلك الميه أيضا منطقة يعني أو بلدة قريبة من المنوفية، ومن ذهب إلى المنوفية يعني سيمر إن شاء الله في جمزور ويمر في الميه. عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ذي أو ذو في اللغة تأتي بمعنى صاحب، ذو مال أي صاحب مال، وهنا ذي الكمال أي صاحب الكمال. ويعني بعض الشراح أو المعلقين على التحفة يعني أخذ على الناظم رحمه الله أنه وصف شيخه بذي الكمال، وليس في هذا مطعن على الناظم رحمه الله عندما قال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، الكمال مقصود به الكمال البشري فيما بين البشر، يقصد الكمال المطلق، الكمال المطلق لا يكون إلا لله، ولا يعني يتبادر إلى ذهن أحد أنه يصف أحدا أو يغلو فيه بأنه يعني صاحب كمال مطلق، الكمال المطلق لله عز وجل. لكن في شرحه رحمه الله يعني في فتح الأقفال عند هذه الكلمة ذكر كلاما وقد نقله المحقق هنا، قال بالكمال أي التمام في الذات والصفات وسائر الأحوال الظاهرة والباطنة فيما يرجع للخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه غلو، هذا غلو منه رحمه الله يعني في تعظيم شيخه، فحبه لشيخه وتقديره له ينبغي أنه لا يوصل الإنسان إلى التعظيم المطلق هكذا. ويعني لو قال عن شيخنا الميهي ذي الخصال مثلا يعني لكانت يعني أجود، لكن ذي الكمال إذا كانت الكمال يعني له الكمال البشري كونه عالما جليلا فهذا يعني يتجاوز فيه، لكن في تعريفه في فتح الأقفال هذا الكلام لا شك أنه غلو ولا يصح يعني أن يطلق على مخلوق بأنه كامل كمالا مطلقا. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب. يؤمل المؤلف رحمه الله الناظم أن ينتفع الطلاب بهذا النظم ويطلب من الله عز وجل كذلك الأجر والقبول والثواب منه سبحانه وتعالى. وقد كتب الله عز وجل واستجاب له دعوته بأن كتب لهذه المنظومة القبول، فالناس يحفظونها يعني من صغار السن وغيرهم يعني، وقد تناقلها يعني الناس من عصر المؤلف إلى يومنا هذا كما هي هكذا وضبطوها، والمنظومة يعني مشتهرة بين أهل العلم. قال أرجو بها ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثم شرع رحمه الله في بيان أحكام التجويد، وبدأ في الباب الأول قال رحمه الله أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. طيب أنا أقرأ النظم بالأوجه الجائزة كذلك حتى يعني من حفظ على وجه من الأوجه يعني قرأ بها فكلها يعني جائزة إن شاء الله. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كانا بكلمة بكلمة فلا تدغم تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أو في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى ثنى كم جال شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى تقى ضع ظالما. في هذه الأبيات يبين الناظم رحمه الله أحكام النون الساكنة والتنوين. ومعلوم أن النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، النون الساكنة نون خالية من الحركة تلحق الأسماء، تلحق النون الساكنة تلحق الأسماء وتكون في الأسماء، لأن وكذلك تلحق الأسماء وكذلك لا يبتدأ بها، النون الساكنة لا يبتدأ بها لأن العرب لا يبتدئون بساكن، فهذه هي النون الساكنة. النون الساكنة نون خالية من الحركة تكون في الأسماء وكذلك في الأفعال وفي الحروف، تكون في الأسماء والأفعال والحروف. أما التنوين فإنه يختص بالأسماء، التنوين خاص بالأسماء ويلحق آخر الاسم، يكون في آخر الاسم، لا يكون التنوين في أول الكلمة ولا يكون كذلك في وسط الكلمة، إنما يلحق آخر الكلمة ولا يدخل إلا على الأسماء. التنوين من خصائص الاسم يعني لا يدخل على الحروف ولا يدخل على الأفعال. قال رحمه الله للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، بين رحمه الله أن الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين أربع أحكام، افترض أن يقول أربعة أحكام لأن العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى يعني عشرة إلى عشرة، يخالف العدد المعدود من ثلاثة إلى عشرة، فتقول جاء ثلاثة رجال. طيب، وفي النساء تقول جاء ثلاث نسوة، وبينت الآية الكريمة في قوله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، فهنا العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة، فأربع هم المفروض يقول أربعة أحكام، لكن لأجل النظم وضرورة النظم كذلك لابد أن يحذف التاء المربوطة وإلا اختل البيت. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، أي خذ توضيحي وبياني لهذه الأحكام. وبما أن يعني هذه المنظومة يعني كما بين للمبتدئين في هذا الفن، فهو لم يفصل يعني كثيرا في أحكام التجويد المهمة لقارئ القرآن، فذكر هذه من هذه الأحكام. قال فالأول الإظهار قبل أحرفه، بين رحمه الله أن الحكم الأول أي الحكم الأول، قال فالأول الإظهار، الحكم الأول هو الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، والإظهار في اللغة البيان والوضوح، عندما تقرأ الحرف وتوضحه هنا إيش قد أبنت يعني الحرف. قال فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، فبين رحمه الله هنا يعني أن الإظهار هو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، فإذا جاء يعني جاءت هذه النون الساكنة أو التنوين، والتنوين أصلا هي نون ساكنة، نون أيضا ساكنة لكنها ماذا يعني منونة، إذا جاءت يعني قبل أحرف من هذه الأحرف التي سيذكرها يعني في البيت التالي، فيعني كن آخذا بهذا الحكم حكم الإظهار، ويسمى إظهارا يعني حلقيا، لأن هذه الأحرف الستة تخرج من الحلق. وبإذن الله عز وجل إذا يعني قدر الله اللقاء والبقاء يعني سيكون هناك شرح لمخارج الحروف وصفاتها حتى نعرف أن هذه يعني الحروف من أين تخرج وما هي أحكامها. قال فالأول يظهر قبل أحرفي للحلق ست أو ست رتبت فلتعرفي، فذكر هذه الأحرف، قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، بين هذه الأحكام هذه الأحرف الستة من أحرف الهجاء، وهي الهمز والهاء والعين والحاء ثم الغين والخاء، فبدأ بالهمزة ثم الهاء وذكر قال همز فهاء، ومثال الهمزة أن يأتي بمثال الهمزة نون ساكنة أتى بعدها همز من آمن، نعم، فهنا لابد من إظهار النون الساكنة، تقول من آمن من آمن، ولا يصح لك أن تدغمها أو أن تخفيها، ولا مجال أيضا لإخفاء هذه النون ولا يعني إدغامها لبعد المخرجين بين النون وبين أحرف الحلق الستة ومنها الهمزة. هذا بالنسبة للنون الساكنة. من يأتي بمثال على التنوين؟ بس واحد يجاوب. نعم، كتاب أنزلناه مثلا، و يحذر الإنسان كذلك يعني عندما يقرأ هذه الأحرف، يعني حرف الهمزة وقبله النون ساكنة أو التنوين، من قلقلة يعني هذه النون الساكنة أو التنوين، فلا يقرأ، فلا يقول مثلا من آمن، طيب لا يقول من آمن على قراءة حفص، نحن نقرأ يعني هذا التجويد أو هذا الباب برواية حفص عن عاص، فلا نقرأ بهذه يعني الطريقة. وكذلك لا تقول كتابنا أنزلنا هكذا في النقل مثلا، ففي القراءة أو رواية حفص يعني هذه لا تصح. كذلك ينأون، ينأون هذه أيضا النون الساكنة بعد الهمز من كلمة، لأن الإظهار حكم ويأتي من كلمة، ويأتي كذلك من كلمتين. همز فهاء مثال الهاء، ينهون وهم ينأون عنه وينهون، هذه مثاله في كلمة، مثاله في كلمتين. نعم، أمن هذا مثلا. والتنوين، نعم مثلا جرف هار وهكذا. همز فهاء ثم عين، عين العين، سميع عليم، أنعمت، وأيضا نون ساكنة بعدها عين من كلمتين، نعم من من عامل أو من عليم وهكذا. ثم عين حاء، الحاء ينحتون، نعم نعم من حكيم حميد، مع النون ومع التنوين جاءت يعني نعم من عليم، نعم. حاء ثم مهملتان، قال مهملتان، المهمل حرف غير منقوط، والمعجم هو الحرف المنقوط. إذا جاء حرف مهمل فوصف العين والحاء بأنهما مهملتان، مهملتان يعني غير معجمتين، يعني غير منقوطة، عين ليس عليها نقطة، مقابلها الغين نقطة من فوق، وكذلك الحاء مهملة ويقابلها الخاء، قابلها الخاء. فبين هنا قال مهملتان، والحرف المهمل ضده الحرف المعجم، المهمل يعني غير منقوط، والمهمل والمعجم هو الحرف المنقوط. قال ثم غين خاء، ومثال الغين فسينغضون، وكلمة فسينغضون بالمناسبة هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي يعني جاءت النون الساكنة بعد حرف الغين في كلمة واحدة، نون ساكنة بعد حرف العين في كلمة واحدة، جاء في كلمة ينغضون أيضا نون ساكنة، نعم. وتنوين، نعم لا تنوين بعد حرف الغين تمام، أجر غير ممنون، أجر غير، أو سفينة يقول كل سفينة غصبة وهكذا. الخاء من خير، و تمام يومئذ خاشع، طيب من كلمة المنخنقة، كذلك مساكنة بعد حرف الخاء في كلمة واحدة في القرآن هي كلمة المنخنقة. ثم قال رحمه الله والثاني إدغام بستة أتت، الأصل أن يقول والثاني إدغام إثبات الياء، لكنها حذفت وجوبا لضرورة إيش النظم أو الشعر. والثاني إدغام بستة أتت، أي الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام. والإدغام لغة الإدخال، أدغمت الشيء بالشيء، أدخلته فيه ومزجته فيه ودمجته فيه، وهكذا. الإدغام إدخال يعني يأتي حرف يعني ساكن، النون الساكنة والتنوين، عندما تأتي النون الساكنة والتنوين بعد حرف من هذه الأحرف التي قال أتت في يرملون، فإنك تدغم هذه النون الساكنة في هذه الأحرف. وفائدة الإدغام هي إيش؟ التخفيف والتسهيل في النطق، وهذا يعني من تيسير يعني القراءة، وكذلك يعني من بلاغة يعني لغة العرب. فالعرب عندما يقرؤون هذه الأحرف سواء في الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء أو كذا، كلها يعني يقرؤونها بسليقتهم، بإدغام هذه الحروف وبإقلاب وبإخفاء وبإظهار، لكن يختلف عن نطقهم للقرآن هو يعني التجويد الزائد من المدود أو من يعني الغنن الزائدة كما سيأتي، وكذلك يعني يعني مد هذه الأحرف والتنغيم فيها أو تلاوتها. فالعرب عندما يتحدثون فيما بينهم يتحدثون بحديث عالي، يعني لا ينغمون الكلام أثناء الحديث، لأن هذا مختص يعني الترتيل وتحسين الصوت، هذا مختص بإيش؟ بتلاوة القرآن، لكنهم يقرؤون بالسليقة. فلا يأتي عربي يقرأ كلمة مثلا المنخنقة أو ينغضون مثلا يعني بإخفائها مثلا، أو مثلا يعني كلمة مثلا من آمن لا يخفي النون مثلا أو يدغمها مثلا في الهمزة أبدا. كذلك سيأتي لنا أيضا في الأحكام المتبقية من حكم القلب والإخفاء، كذلك يعني يأتونها يعني على وجهها كما سيظهر معنا في الأمثلة. قال: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، وكلمة يرملون هكذا ضبطها، لابد من ضبطها في بضم الميم، يرملون في يرملون عندهم قد ثبتت، لأن رمل الفعل منه رمل يرمل رملا، والرمل معروف هو الإسراع في الخطى مع مقاربة المشي، وهذا أيضا يفعل في سنة في الطواف، الرمل سنة في الطواف، وفعله يرمل وليس يرمل، يعني الذي يقرأها يرملون بفتح الميم هذا خطأ. في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان. يبين الآن المؤلف رحمه الله أن حرف الإدغام أو أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم فيه غنة وقسم بلا غنة. قال: لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. بين المؤلف هنا أن أحرف الإدغام الستة تنقسم إلى قسمين: قسم فيه غنة وقسم بلا غنة، قسم فيه غنة وقسم بغير غنة. القسم الأول هو الإدغام بغنة، قال: ينمو الياء والنون والميم والواو، ويشترط في ذلك أن يكون في كلمتين، أن يكون في كلمتين. فمثلا عندنا كلمة من يشاء، عندما تقرأ تقول ماذا؟ من يشاء، من يشاء، فتدخل النون الساكنة في الياء. وكذلك التنوين، إذا جاء تنوين بعده حرف الياء كذلك تدغم النون الساكنة في الياء. كذلك النون، النون الساكنة إذا جاء بعد حرف النون ستدغم فيها تدغم فيها، لأن النون بعد النون إذا كانت النون الساكنة وبعدها نون فإنها تدغم فيها أيضا لأنها من المثلين كذلك. تقول في قول الله عز وجل من نعمة، تقول كيف تقرأها؟ من نعمة، ما تقرأها من نعمة، ثقيلة على اللسان، اللسان ثقيلة عليه، ما تستطيع أن تقول من نعمة، من نعمة ثقيلة، من يشاء من يشاء ثقيلة، فلا بد من إدغامها، لا بد من إدغامها. وهكذا نقلت، هكذا نقلت إلينا بالإدغام مع الغنة، بالإدغام مع الغنة كما سيأتي في باب حكم النون والميم مشددتين كذلك. فيه بغنة بينمو علم، بينمو الميم كذلك نون ساكنة إذا جاء بعد حرف الميم فأيضا كذلك تدغم، كذلك تدغم. مثالها نعم مما، مما كذلك إذا قرأتها من ما ثقيلة جدا على اللسان فلا بد من إيش؟ من إدخالها في الميم، مما. وهكذا الواو موال، نون ساكنة أتى بعد حرف الواو، والتنوين تنوين أتى بعد حرف الواو ما يحضرون شيء وكيل، والله قدير والله غفور رحيم، قدير والله. وهكذا نعم. قال استثنى، قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. يبين رحمه الله هنا أن إذا جاء أحد أحرف الإدغام في بغنة في كلمة واحدة نون ساكنة أتى بعدها حرف من هذه الأحرف في كلمة واحدة فإنها لا تدغم. قال فلا تدغم أو فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. بين رحمه الله أن كلمة دنيا وكلمة صنوان وما شابهها من كلمات القرآن الكريم إذا جاءت النون الساكنة في وسط الكلمة، لأنها هنا جاءت في وسط الكلمة وجاء أيضا بعدها حرف من حروف الإدغام وجاءت في كلمة واحدة، فهنا لا بد من إظهارها. لماذا؟ لأن النقل هكذا نقلت إلينا هكذا، ولغة العرب لا تدغمها، العرب لا يقول دويا ولا يقول صوان ولا يقول قوان أي قنوان ولا يقول في عنوان عوان، لأنه سيختلف أو يختل المعنى، كذلك في بنيان. فهذه كلمات أربعة في القرآن جاءت، كلمة الدنيا وكذلك كلمة صنوان وقنوان وبنيان، بنيان وبنيانهم، ماشي، بنيان وبنيانهم ونظائرها كلها لا يصح فيها الإدغام. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا حيث وقعت أو وردت في القرآن، أما الدنيا هكذا بالتنكير لم ترد في القرآن، لما وردت في القرآن الدنيا الألف واللام بالتعريف، لكن هنا لضرورة الشعر ذكرها. كلمة صنوان كذلك نعم، وكلمة قنوان. ثم ذكر رحمه الله القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين اللي هو الإدغام بغير غنة. قال والثاني إدغام بغير غنة، لما ذكر القسم الأول اللي هو قسم الإدغام الذي يدغم ذكر مقابله وهو إدغام بغير غنة، وذكر أحرفه بأنه في اللام والراء ثم كررن. قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، أي إذا جاء نون ساكنة أو تنوين بعدها راء أو لام، فإنك تدخل النون الساكنة والتنوين إدخالا كاملا، النون الساكنة تدخل إدخالا كاملا لا يظهر لها أثر في النطق أبدا. من ربهم، أين النون؟ ذهبت، ذهبت إدخالا كاملا. لذلك مقابله الإدغام الناقص الذي يبقى معه صفة إيش؟ الغنة. لكن لاختصار هذه المنظومة، يعني الإمام رحمه الله والمؤلف يعني ذكر هذين القسمين، قال قسم يدغم وقسم لا يدغم، أو إدغام بغنة هو إدغام بغير غنة، وهذا تسهيلا على يعني المبتدئين أو يعني من يريد معرفة هذه الأحكام. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، كذلك نون ساكنة إذا جاء بعدها حرف اللام كذلك نعم تدغم، تدغم نعم. مثال نعم، مثال أيضا قال ومن لستم، نون بعدها لام. قوله رحمه الله والراء ثم كررن، تكرير صفة من صفات حرف واحد وهو حرف الراء. هذا الحرف الراء لا بد فيه من صفة التكرير، وتكريرها بمعنى أن يرتعد يعني هذا اللسان ارتعادة واحدة بحيث يعني يسمعها السامع أر، لكن لا يكون هناك تكرير مبالغ فيه أر، لأن هذه عدة راءات، سيكون هناك عدة راءات. والإمام ابن الجزري رحمه الله عندما ذكر في باب الراءات في حكمها قال وأخفي تكريرا إذا تشدد، خصوصا إذا شددت الراء فإنك تخفي هذا يعني التكرير في الراء. ولم يقل رحمه الله وألغي تكريرا، لأن بعضهم يقول هذه الصفة تعرف أو يعني تقرأ لتجتنب أو تعرف لتجتنب، فكيف تعرف لتجتنب؟ بل إنها تقرأ وتوضح، لكن يعني يراعى فيها عدم التكرار الزائد، يراعى فيها عدم التكرار الزائد حتى إيش لا يتولد هناك عدة راءات، وهذا معيب في القراءة. وبعد ذلك ذكر رحمه الله قال والثالث الإقلاب، أي الحكم الثالث الإقلاب عند الباء. والإقلاب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، في لغة العرب عندما يقول إقلاب يعني قلب الشيء عن وجهه، لكن مصدر الإقلاب هكذا إقلاب لا يصح، لأن الإقلاب ليس مصدره قلب، فعله ثلاثي، ففعله هكذا يكون قلب إقلابا، لا قلب قلبا. لكن لضرورة النظم لعله رحمه الله قال والثالث الإقلاب، لأنه في شرحه أيضا في فتح الأقفال قال في الحكم قال والثالث القلب، عندما ذكر أحكام النون الساكنة قال الثالث القلب، ثم ذكر يعني بقية الأحكام. والثالث الإقلاب عند الباء، النون الساكنة أو التنوين عندما يأتي بعدها حرف الباء فإنها تقلب إلى ميم، تقلب هذه النون الساكنة إلى ميم، وعلامتها في المصحف ظاهرة، تأتي النون الساكنة معراة وفوق النون ميم صغيرة هكذا مرسومة في المصحف. أنبئهم نعم، ومن كلمتين من بعد، تقرأ هكذا من بعد. وكذلك إذا جاء تنوين بعده حرف الباء مثل سميع بصير مثلا، فتقرأ هكذا سميع بصير، فلابد من يعني إقلاب هذه النون الساكنة إلى ميم، لابد أن تقلب إلى ميم، فتقول من بعد، العرب لا يقول من بعد، ف ثقيلة جدا، من بعد قلبوا إلى ميم فصارت من بعد. كلمة ينبوع ما في عربي فصيح يقول ينبوع، في عربي يقول ينبوع، في أحد يستطيع أن يقولها حتى في الكلام الدارج لا يستطيع أن يقول ينبوع، ينبوع لا يستطيع، ثقيلة يقول ينبوع، يقول إيش ينبوع، وهكذا. والثالث الإقلاب عند الباي ميما، نص صراحة بأنها تقلب إلى ميم، وهكذا تلقيت التلاوة بها ميما بغنة مع الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء، أي عندما تقرأ هذه الميم الساكنة ميم بعد الباء لا بد من إخفائها، وكذلك يعني يراعى عدم يعني الفرجة الكبيرة بين الشفتين عند النطق بها، وكذلك يراعى عدم يعني الإطباق الكامل الشديد عند النطق بها. عندما تقرأ مثلا كلمة أنبئهم تقرأها هكذا أنبئهم، شفتين كما هما، يعني هناك تلامس يعني يسير بين الشفتين، أنبئهم من بعد، وهكذا سميع بصير، ولا تفعل فرجة بين الشفتين سميع بصير، لأن هذا حرف مهمل، سيكون حرف مهمل سميع بصير هكذا، سيكون هنا يعني الحرف حرفا مهملا، فلا بد يعني من مراعاة عدم الفرجة، وكذلك يراعى عدم يعني الكز أو الضغط الشديد على الشفتين، إنما تقرأ بسهولة ويسر، والقرآن سهل يسير على من يسره الله عليه. قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر للحفظ والتلاوة، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله قال والرابع الإخفاء عند الفاضل، أي الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء، حكم الإخفاء عند الفاضل يعني من المتبقي من حروف الهجاء غير الستة التي هي أحرف الإظهار، والستة التي هي أحرف وواحد عند الإقلاب، هذه كم حرف؟ نعم نعم هذه 13 حرف. الحرف المتبقية قال من الحروف واجب للفاضل، يعني أيها الفاضل عندما يأتي حرف من غير الأحرف 13 السابقة فسيكون الحكم إخفاء، سيكون الحكم إخفاء عند هذه الأحرف. وقال هذه 15 حرفا، عند 15 حرفا، قال في خمسة من بعد عشر رمزها. ويلاحظ في كلمة الفاضل للفاضل والفاضل بينهما ماذا؟ ماذا يسمى في اللغة أو عند البلاغيين؟ يسمى نعم؟ لا، أي يسمى جناسا تاما، يسمى جناس. كلمة الفاضل والفاضل تختلف، هنا يعني الكلمة واحدة لكن المعنى المعنى مختلف، الفاضل الزاد والفاضل من يعني الفضل، فهنا يختلف، مثل ما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالساعة هنا يختلف معناها عن الساعة هنا، فهذا يسمى جناس. يأتي كلمة أو كلمتان الأحرف نفس الأحرف وعددها نفس العدد والمعنى مختلف، وهذا من المحسنات يعني البديعية أو اللفظية عند البلاغيين وفي لغة العرب كذلك. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، يبين رحمه الله أنه جمع أحرف الإخفاء في كلمات البيت التالي، وقد أودعها وضمنها هذا البيت التالي في قوله صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بين هنا رحمه الله أحرف الإخفاء الحقيقي وهي 15 حرفا في أوائل هذا البيت، يعني عندما يعد الإنسان الكلمات سيجدها أكثر من 15 حرفا، لكن المقصود أوائل هذا البيت. عندما تقرأ أوائل هذا البيت كل كلمة من هذا البيت أول حرف فيه هو حرف من حروف الإخفاء. فعندنا مثلا في الكلمة الأولى صف، حرف الصاد، إذا جاءت نون ساكنة أو تنوين بعدها حرف الصاد فإنك تخفي هذه النون وتسترها. فالإخفاء هنا إيش في اللغة؟ بمعنى الستر، الستر والتغطية، إخفاء ستر. وفي الاصطلاح تنطق بالحرف يعني بين الإظهار وبين الإدغام، بين الإظهار حالة تأتي يعني بين الإدغام والإظهار عارية عن التشديد، ليس فيها تشديد. فكلمة فحرف الصاد مثاله نون ساكنة مثلا ينصرون، فتقرأها هكذا ينصرون ينصرون، يعني إذا عريناها أو تركنا صفة الغن فيها فنقرأها هكذا ينصرون. ما في عربي يقول ينصرون ينصرون، أيضا ثقيلة، لكن عندما يخفيها تكون هكذا ينصرون ينصرون. حرف الذال الحرف الثاني صف ذا، هذا الحرف الثاني اللي هو الذال من كلمة ذا، مثاله من ذا الذي مثلا هكذا، من ذا من ذا، لا تستطيع أن تقول من ذا من ذا، ثقيلة عندما تقرأها، اقرأها بالإظهار من ذا، اقرأها ثقيلة، عندما تخفيها تكون سهلة شوي من ذا. وفي تلقي القراءة تزيدها كذلك بالغنة فتقول من ذا وهكذا. ثنى وتقرأ ثنم أيضا، يجوز فيها التنوين وعدم. الثاء مثل نعم من ثواب، نعم من ثواب، وين الآية هذه من ثواب؟ من ثواب ما لهم من ثواب، من ثمرة ينكثون، من ثواب نطالبك بال وأنت من ثواب كذلك، ما لهم من ثواب وأنت من ثواب، ما لكم من ثواب، طيب خلاص تأتون بها طيب في الدرس القادم إن شاء الله. طيب كم الكاف، أن كان هذا من كلمتين ومن كلمة ينكثون، أن كافة تنوين، طيب جمزوري أنت، أنت الجمزوري صح، يلا ما شاء الله الجمزوري معانا، ها تنوين أتى بعده حرف الثاء مثل ثاء ثاء الثاء ولا الكاف، حنا الكاف نعم، كتاب كريم إنه لقرآن كريم. وهذا كم جاد الجيم، من جاء من جاء، من جاء ثقيلة على اللسان، أن تقول من جاء ثقيلة على اللسان، أنجينا وهكذا. كم جاد شخص الشين، من شجرة إنشاء وهكذا، من شربي وهكذا. شخص قد القاف، القاف في قد نعم، أن قال أو من قال، شيء قدير وهكذا. السين من قوله سما، سما الإنسان، هذه من كلمة ومن كلمتين، لأن الإخفاء يأتي من كلمة ومن من كلمتين، من سبيل. نعم. سما دم الدال نعم شيخ جند أحسن، هذه من كلمة ومن إيش؟ من كلمتين، وتنوين تنوين بعدها دال خلاص واجب. طيبا الطاء من طيبات مثلا، فإن طبنا وهكذا. الزاي من زوال، أنزلنا وهكذا. الفاء في، الفاء من قوله في، من فواق مثلا أنفسكم وهكذا. التاء في تقن، تاء تاء من ضل، التاء أن تقول أو أنتم أو أنت وهكذا. ضع من ضل أو تنوين بعد ضاد، إيش؟ تنوين أتى بعد حرف الضاد. طيب واجب عندنا الآن الدال والضاد. ظالمة من ظلم وهكذا. فبين رحمه الله في هذا البيت في أوائل كلماته ضمن فيه أحرف الإخفاء عندما تريد أن تنطق بالنون الساكنة والتنوين، وجاء بعدها حرف من هذه الأحرف الخمسة عشر، فإنك تخفيها، فإنك تخفيها. أيضا يعني هذا البيت فيه معنى يعني من معاني الإرشاد والتوجيه، كما يقول يعني رحمه الله صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى يدعو إلى يعني الثناء على الأماجد، وكم جاد شخص قد سمى أيضا في المعنى يقول يعني من جاد ويدعو إلى الجود، والجود يدعو إلى السمو. ثم ذكر قال دم طيبا، زد في تقا، ضع ظالما، لا يهمك الظالم مهما يعني ارتفع فإنه سيوضع وهكذا. ثم انتقل رحمه الله إلى حكم آخر من أحكام التجويد المهمة، وهو حكم النون والميم المشددتين. وهذا يعني حكم سهل يسير، ذكره الناظم رحمه الله في بيت واحد، فقال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا، أي ظهر. والغنة يعني صوت رخيم لا عمل اللسان فيه، يكون مركبا في جسم النون والميم. وأحرف الغنة هي حرف النون والميم فقط، حرف الميم وكذلك النون. وقد جمعها هنا رحمه الله فقال: وغن ميما ثم نونا شددا. وهذه يعني المرتبة هي المرتبة العليا من مراتب الغنة، عندما تأتي عندنا النون مشددة أو ميم مشددة فهي في المرتبة الأولى من مراتب الغنة. مثال: إن وهكذا. نعم نعم. بالنسبة لي الكلام الآن على النون المشددة، الكلام هنا على النون المشددة، مثل إن أو كأن وهكذا. نعم لا، الكلام على النون، نتكلم الآن على النون، فهذا مثال النون المشددة. الميم مشددة مثالها عم وثم أو عما ومم، لا مما، نعم مما الثانية، الميم الثانية في مما، نعم همال وهكذا. فهذه النون والميم إذا جاءت مشددتين هكذا فإنك يعني تقرأ فيهما في أعلى مراتب الغنة، ويذكرون أن الغنة في مراتب أعلاها في الميم والنون المشددتين كما ذكر الناظم رحمه الله، ثم يأتي بعد ذلك في الحرف المدغم، ثم المخفى والمقلب، ثم في المظهر، ثم في الساكن. لأن النون والميم مهما يعني شددتا أو أدغمتا أو يعني كانت النون الساكنة أو التنوين يعني النون يعني مخفاة وكذلك مقلبة أو مظهرة أو ساكنة، فإن أصل الغنة فيها، فإن أصل الغنة فيها، لكن يختلف من مرتبة إلى أخرى، فأعلاها في المشدد وأدناها في المتحرك، في المتحرك، لأن أصل الغنة موجود فيها، أصل الغنة موجود في هذين الحرفين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه المنظومة، قد قرأنا ولله الحمد 17 بيتا، وبإذن الله عز وجل نستكمل في عصر الغد بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوجد تحضير عند الشيخ حتى يعني من يحضر كاملا.